بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. بداية أحب أوجه الشكر لقدس أبونا يونان. أبونا يونان زي ما قال كده هو صديق شخصي قديم جدا ليا ولأبونا بولس، وتربطنا علاقة قوية جدا ببعض. و طبعا هو ابونا مدح زياده يعني فيا، انا ما استاهلش الكلام الحلو اللي هو قاله، ولكن الحقيقه ابونا يونان من الناس اللي الواحد اتاثر بيهم في الخدمه جدا. وعايز اقول لكم ان كان اكتر حزن على خادم ساب مصر كان على سفر ابونا يونان، مش مني انا بس ولكن من كل الخدام. و يعني فعلا احنا بنحسدكم على وجود ابونا ينان معاكم. يعني انا جاي اكلمكم على المحبة، والمحبة لا تحسد، بس معلش ده اعتراف، يعني احنا بنحسدكم على نشاط ابونا وخدمته القوية. ربنا يبارك في خدمته ويبارك فيكم وبصلواتكم كده، الكنيسة تنمو وتزدهر، وانا شايف حاجات حلوة وانا جاي. ربنا يكمل عمله وببركة صلواتكم وتعضيداتكم للكنيسة. أيضا أحب أشكر سيدنا نيافة الأنبا يوسف اللي الحقيقة برعايته للإبروشية وتعبه وسهره في نهضات للعذراء في أماكن كتير، وصلوات وتسابيح وتمجيد. إحنا راعينا راعي نشط الحقيقة، وبيصلي لأجلنا وسهران عننا، ونطلب ليه ان ربنا يكمل عمله ونصلي كلنا لأجله، لأن خدمته محتاجة تعضيد وصلاة مننا كلنا. ربنا يبارك في الخدمة وفي كل عمل لمجد اسم ربنا. هنقرأ مع بعض جزء من الإصحاح الـ13 من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا أمين. الحقيقة بولس الرسول في رسالته لأهل كورنثوس هو طبيب ماهر، هو دكتور شاطر. الدكتور الشاطر اللي يعرف يشخص المرض صح، ده 50% من العلاج، وال50% التانية انه يدي علاج صح، يدي دواء مظبوط علشان المريض ده يخف. بولس كان بيتعامل مع كنيسة كورنثوس، ولو احنا خدنا بالنا من الاصحاح من الرسالة من اولها، في اعراض وحشة كتير في الكنيسة بولس كان بيحاول يعالجها. ايه الاعراض دي؟ وللاسف الاعراض دي تتشابه كتير جدا مع حال كنايسنا اليومين دول. ايه الاعراض اللي كانت في كنيسة كورنثوس؟ اول حاجة كانوا قبلوا رجل خاطي تزوج بامرأة ابيه او زنى معاها، وغالبا الرجل ده كان ذو مركز او ذو نفوذ او عنده فلوس كتير، فقبلوه في الكنيسة ودخلوه الكنيسة من غير ما حد يوجه له كلمة ويقول له اللي انت عملته ده غلط. فبولس بفطنته كده وحسه الروحي أدرك غياب المحبة عن الكنيسة دي. الكنيسة دي المرض اللي عندها هو غياب المحبة، ومن أهم أعراضه إن هم يقبلوا واحد خاطي يبقى في وسط الكنيسه من غير ما حد يكلمه. لا، المحبه مش كده، مش المحبه اني اشوف واحد غلطان واسيبه في غلط. ده الايه اللي تقول لنا ايه؟ تقول لنا امينه هي جراحات المحب وغاشه هي قبلات العدو. مش اي واحد بيطبطب عليا يبقى هو بيحبني، ومش اي واحد يوبخني يبقى هو بيكرهني. بالعكس، ده الانسان اللي بيحب حد لو شافه بيعمل غلط ينصحه ويكلمه، ولو ادى الامر يوبخه لو هو تمادى في غلط. ده مش قلة محبة، بالعكس ده دي زيادة محبة. ولولا كده ما كانش ربنا كان يأنبنا ويحذرنا ويجربنا ويخلينا نمر في ضيقات وتجارب عشان نبعد عن الخطية. ولكن أمينة هي جراحات المحب. قال لهم انتوا ينقصكوا ككنيسة، تنقصكوا المحب، في ضعف في المحبة هنا. ايه تاني في الأعراض؟ كانت كنيسة منقسمة. يقول لهم كده فيكم حسد وخصام وانشقاق. كانوا منقسمين على بعض، ده يقول أنا لبولس وده يقول أنا لأبولس، زي ما احنا برضو حالنا دلوقتي كده. واحد انا تبع ابونا فلاني وده انا تبع ابونا التاني، واحنا قسمنا جسد المسيح. من هو بولس ومن هو ابولس؟ قال لهم نحن عاملان مع الله، احنا بنشتغل مع ربنا. هو مش كل واحد فينا ماسك كنيسة دي ملكه، ده الكنيسة دي كنيسة ربنا، احنا بنشتغل معاه بس. وقال لهم كده ليس الغارس شيئا ولا الساقي، لكن الله الذي ينمي. احنا مش حاجة خالص، احنا يدوب بنغرس ونسقي، انما الشغل كله على ربنا، ربنا اللي بينمي الكنيسة بتاعته، احنا ما بنعملش حاجة. عشان كده مش مفروض يبقى فيكم حسد وخصام وانشقاق، ده عامل تاني واعراض تاني من اعراض نقص المحبة. الحاجة التالتة، بص لقى في الكنيسة دي روح مشاكسة، مشاكل وقضايا، والناس ترفع قضايا على بعض في المحاكم اللي هي كانت في الدولة الرومانية، يرفعوا على بعض قضايا ويتهموا بعض في المحاكم. الحال ده موجود عندنا دلوقتي؟ ده موجود يمكن اكتر من كنيسة كورنثوس. ده احنا بنلاقي الاخ بيجرجر أخوه في المحكمة ويخسروا بعض علشان خاطر شوية فلوس أو شوية مقتنيات. الوضع ده موجود عندنا دلوقتي للأسف، نلاقي ناس عندها استعداد تخسر التناول من أجل إن هو يرفع قضية على أخوه ويفضل في خصام مع أخوه على طول. إيه الأغلى، جسد ودم المسيح ولا شوية حاجات صغيرة في الدنيا هخسرها؟ ولكن نقص المحبة خلى الناس في مشاكل وقضايا مع بعض، وحتى لا يقبلوا حكم الكنيسة، يعني يلجأوا للمحاكم اللي برة، ومش قادرين الاتنين اللي زعلانين دول يحكموا أبونا أو الكاهن أو الأسقف بتاع الكنيسة ويحكموا في المشاكل اللي بينهم. ده نقص محبة، غياب محبة، وروح كبرياء، لأن الناس اللي مش بتقبل اي رأي ومش بتقبل اي نصيحة ده بيبقى انسان متكبر، عنده رأيه هو اللي صح وبس، ما عندوش استعداد يسمع اي حد تاني. اخر حاجة في الاعراض نقص المحبة هي التفاخر بالمواهب الروحية. الكنيسة دي كان ظهر فيها موهبة التكلم بالألسنة، ناس بتتكلم بألسنة، فبقى ابتدوا يتفخروا على بعض، انا اتكلمت بلسان وانت لا، انا احسن منك، وابتدت الموهبة الروحية تتحول لان هي تبقى بدل ما تبقى نعمة للانسان تتحول لخطية. وهو ده عمل الشيطان، انه يستخدم الحاجات الروحية ما يقولكش ما تعملهاش، ولكن زي ما هنيجي كده في تعريف الكبرياء يحولها لحاجة تانية ضد فايدتك خالص، ضد اللي انت كنت عايز تعمله. علشان كده بولس الرسول قال لهم يا جماعة العلاج بتاعكم هو المحبة، وابتدى يدي إصحاح كامل اللي هو الإصحاح 13 يتكلم فيه عن المحبة بس. لدرجة ان انا استغربت، يعني المعروف ان رسول المحبة هو مين؟ هو يوحنا. يوحنا هو رسول المحبة، وهو اللي يقول كده ان التلميذ الذي كان يسوع يحبه واللي كان يتكئ على صدر مخلص، ورسائل يوحنا مليانة بالكلام عن المحبة. ولكن بولس الرسول في الرسالة دي يطلع لنا أجمل ما كتب عن المحبة، وتعريف دقيق جدا للمحبة. يعني لو خدنا كده الآيات اللي بولس قالها وتعريف المحبة، نطلع بمفهوم حلو جدا عن المحبة لينا، ينفعنا في حياتنا الروحية. وعشان كده بولس بعد ما كلمهم في الإصحاح 12 عن التكلم بالألسنة قال لهم في آخره وأريكم طريقا أفضل، أنا هوريكم حاجة أحسن من اللي أنتوا بتتخانقوا عليه ده. إيه الطريق الأفضل ده؟ الطريق الأفضل هو طريق المحبة، اللي هي أحسن من التكلم بألسنة. عشان كده ابتدى الإصحاح يقول لهم إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليست لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن، أنا بعمل صوت بس. ايه فايدة الموهبة الروحية لو ما فادتش اخواتي؟ ملهاش اي فايدة. ان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال، ان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم، تعرف كل علم وبعدين المحبة اهم من الحاجات دي؟ ايوه. القديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك كان بيعلم ولاد الملوك في روما في اعظم بلاد الدنيا في الوقت ده، جه بعد وقت طويل قضى جدا في التعليم والقرب من الملوك، ابتدى يحب حياة الوحدة والرهبنة، راح عند برية شهيد في مصر وراح قعد تحت رجلين اب شيخ من شيوخ البرية يتعلم منه. فعدى رهبان عليه قالوا له أرسانيوس معلم أولاد الملوك اللي كان بيعلم ولاد الملوك في كل أوروبا قاعد تحت رجلين شيخ ما يعرفش 1/100 من العلم اللي عندك وجاي تتعلم منه؟ قال لهم أنا هقول لكم حاجة، العلم اللي عندي جايز ما يكونش عند الأب الشيخ ده، ولكن ألف بيت الحياة الروحية اللي الشيخ ده بيعلمها لي انا ما عرفتهاش في كل علوم الدنيا، لانه بيسئيل محبة، بيديله ازاي يحيا حياة روحية صح. مش مهم العلم، العلم ينفخ الانسان. عشان كده حتى بولس يقول المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، العلم ينفخ، كتر العلم يخلي الانسان ينتفخ على اخوه، ولكن المحبة تبني. العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. المحبة أهم من المعجزات ومن الإيمان. يعني واحد يوصل لدرجة إنه ينقل الجبال، يجي بولس الرسول يقول لنا من غير محبة ولا حاجة، ده نقل جبال ما تفرقش مع ربنا، لأن ربنا نفسه قال كده، قال هيجي ناس يقولوا لي يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين؟ يعني شوفوا عملوا معجزات نبوة واخراج شياطين الاثنين، يقول لهم اذهبوا عني لا اعرفكم. ما تعرفناش ليه؟ امال احنا عملنا المعجزات دي ازاي؟ يقول لهم قلبكم ما فيهوش محبة. هو ده المقياس اللي ربنا هيقيسنا بيه في الاخر، مقياس المحبة. المقياس ده ربنا بيملى كل واحد عليه. الانسان اللي بيحب اخوه تلاقي قلبه بيتسع، وكل ما قلبنا يتسع ربنا يملاه اكتر. ولكن الانسان اللي يكره اخوه تلاقي قلبه يضيق. عشان كده حتى الانسان اللي بيكره كتير يبقى متضايق. متضايق يعني ايه؟ يعني قلبه ضيق مش قادر يحتمل. حتى سيدنا البابا يقول الضيقة اتسمى الضيقة لان القلب ضاق عن ان يحتملها. فالانسان اللي بيكره قلبه يتقفل، يتقفل، ما فيهوش مكان ربنا يحط نعمته فيه. ربنا يجي يقول لنا انتوا اللي قافلين قلبكوا، انا عايز احط نعمتي فيكوا بس انتوا اللي قافلين، انتوا مش قادرين تحبوا اخواتكم. اقدر ازاي املى قلبكوا؟ مقياس اللي ربنا هيحاسبنا بيه هو مقياس المحبة بس. على قد ما توسع قلبك بالحب لاخواتك على قد ما ربنا يملاه، ويجي في الاخر يشوف كده مين اللي قلبه متسع ومين اللي اتملى اكتر، هو ده اللي ربنا يقدره. ولكن اعمل معجزات وتنبأ واعمل اللي انت عايزه من غير محبة، ربنا ما يعتبرش دي اي حاجة خالص. يقول لك انا بشوف قلبك اتملى من نعمتي قد ايه، هو ده المقياس بتاعي. نيجي لنقطة النهاردة، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. ليه بولس الرسول استخدم الاسلوب العكسي؟ يعني ليه ما قالش المحبة تتواضع؟ كان ممكن يقول كده المحبة تتواضع، ولكن جابها بطريقة عكسية، قال لا تتفاخر ولا تنتفخ. التفاخر والانتفاخ ده من الكبرياء، ان الانسان يتكبر على اخوه، ينتفخ على اخوه، يتفاخر على اخوه. ليه بولس جابها كده؟ لان الكبرياء ده آفة خطيرة. الكبرياء هو اصل كل الخطايا، زي ما بنقول كده رأس الحكمة مخافة الله. تلاقوا آية في يشوع ابن سيراخ تقول بدء الخطية هو الكبرياء. يعني أول بداية للخطية هي الكبرياء، إن الإنسان يحس إنه أحسن من إخواته، يتكبر عليهم. هي دي بداية الخطية. بدء الخطية هو الكبرياء، ومن تمسك بها يمتلئ رذالة. اللي يتمسك بالكبرياء ده يمتلئ رذالة. فبولس جابها في صورة الكبرياء، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، يعني ما تتكبرش. طيب ليه ما قالش المحبة تتواضع؟ قال لأن الكبرياء ده بياخد صورة سيئة جدا. الكبرياء بيهاجم الإنسان في الخطية وفي الفضيلة. إزاي؟ يجي الإنسان يسرق أو يقتل أو يزني أو يعمل أي خطية من الخطايا الظاهرة، بيكون انسان متكبر. طيب لو جه يعمل خطأ، لو جه يعمل فضيلة، لو جه يصوم، تلاقي الشيطان يقول له برافو انت بتصوم للساعة 3، لا صوم للساعة 5، صوم للساعة 5، مش يقول له لا وقف الصوم. لا، يجي الشيطان يقول لنا لا 3 مش كفاية، ده انت تزود صيامك، يخلينا صوم لخمس. وبعد ما صوم لخمسة ابص كده اقول ايه، فلان ده بيصوم للساعة 12 بس، ده انسان قامته الروحية تعبانة قوي، ازاي ده واقف جنبي يصلي في الكنيسة؟ وابتدي ادينه في فكري، ده انا بصوم للساعة 5. يبقى الشيطان حول البركة والنعمة بالكبرياء لخطية. يجي الانسان ربنا مش مجربه في حرب الشهوة او الافكار الشريرة، يجي يتفاخر على اخوه اللي تعبان. في واحد يكون الشيطان مجربه بالافكار الشريرة او حرب الشهر، يجي واحد تاني ما يسندوش، يبصله كده باحتقار، الانسان ده بيسقط، الانسان ده ضعيف. اوعى تعمل كده، لان كده الشيطان حول النعمة اللي فيك لخطية. ده اب راهب رئيس دير ربنا سمح انه يتجرب بسبب الموضوع ده. كان في اب راهب محارب بحرب الشهوة وهو راهب، والشيطان مجربه جامد فيها وكان بيقع في الخطية. فالراهب ده تعبان بس هو عايز يتوب بس مش قادر، ما عندوش الارادة القوية. فراح لرئيسه في الدير قال له يا ابي انا تعبان من الحرب، الحرب شديدة عليا ومش قادر. فابوه بدل ما يشجعه قال له انت ناسي انك راهب، انت ناسي ندر البتولية اللي انت ندرته، انت ازاي تقعد وسط الرهبان الاطهار اللي قاعدين هنا؟ وقعد يوبخه. فالراهب خرج من عنده باكي وتعبان، ويعني خلاص قرر انه يلم هدومه وينزل العالم. انا لا اصلح اني اسكن وسط الاباء الابرار دول لاني وقعت في الخطيه. لما حكته وماشي فقابله اب راهب زميل ليه، قال له مالك انت لمم هدومك ورايح فين؟ قال له انا نازل العالم، انا مكاني مش وسط الاباء الاطهار دول، انا عملت الخطيه وقعت في الخطيه، وابي في رئيس الدير قال لي انت مكانك مش هنا. فالراهب التاني ده كان عنده حكمه وعنده نعمه، قال له انت احسن مني. قال له انا احسن منك؟ قال له اه. قال له ازاي؟ قال له انت كان عندك شجاعه انك تعترف بخطيتك، انا ما عنديش الشجاعه دي، انا غلطت زيك وما عنديش شجاعه اني اعترف بخطيتي، ده انا اوحش منك لان انا غلطت زيك بس انت اعترفت انا ما اعترفتش. ايه رايك نحبس نفسينا في القلايه لمده سنه؟ ده كان قانون الرهبنه، اللي يغلط في خطيه الزنا دي يحبس نفسه لمده سنه، نحبس نفسينا ونطلب التوبه من ربنا. فالراهب ابتدى يلاقي امل كده، فقال له ماشي، وراح رجع معاه وقفلوا على نفسهم القلايه، بقوا الرهبان يجيبوا لهم الاكل يا دوب يدخلوه بس، وحابسين نفسهم في القلايه. فربنا ارسل ملاكه وقال من اجل الراهب اللي حبس نفسه عشان خاطر اخوه انا غفرت له خطيته، واما رئيس الدير اللي هو اتكبر وما بصش لضعف اخوه واحتقره انا هجربه بالحرب دي. وفعلا رئيس الدير ده الشيطان ربنا تخلى عنه وساب نعمته، وابتدى الشيطان يجربه بحرب الشهوة ويقع فيها ويتعب فيها. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، مش عشان انا في نعمة ابص لاخويا ان انا اقل منه، ابدا، ان هو اقل مني اسف، ما ينفعش. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، الكبرياء هو اللي يخلي الانسان يفتخر على اخوه وينتفخ عليه. وللاسف الكبرياء ده صفه موجوده فينا كتير، والتفاخر يمكن بتميزنا احنا كمصريين شوي. يعني انا افتكر الناس يعني بتدور على اي سبب تتفاخر بيه، واحد عايز يبقى احسن من اخوه خلاص. الناس تلاقيهم بيتخانقوا على الاهلي والزمالك، يعني انا تبع الاهلي وانا تبع الزمالك، ده بقى مجال التفاخر، هو ده التفاخر بتاعنا. الناس تتفاخر على بعض بايه؟ انا افتكر كده اول ما الموبايلات طلعت في مصر كان اللي معاه موبايل يمشي كده ويعامل نفسه بيتكلم، والتانيين يا عيني لسه ما جابوش موبايل، مجال للتفاخر. وبعدين لما الموبايل بقى في ايدين كل الناس بقى التفاخر ايه؟ انا جايب نوكيا مش عارف ايه وهو مش جايب ايه. بندور ازاي نتفاخر على بعض، ده غياب محبة. انا عايز ابقى احسن من اخوي، لدرجة ان مرة حصلت حادثة في شارع صلاح سالم في مصر، واحد عايز يعني يبين ان معاه موبايل، ماسك موبايل وبيعدي شارع صلاح سالم، بقى العربيات سريعة جدا، عايز بقى يبين ان هو ماشي يتكلم في الموبايل، فماسك الموبايل وبيعدي الشارع مش باصص، راحت عربية واكلاه. بعدين بيبصوا على الموبايل اللي كان ماسكه في ايده لقوه موبايل بلاستيك. يعني هو الراجل يا عيني من ضيقه النفسي وشايف الناس كده هو مش قادر يجيب، راح جايب موبايل بلاستيك وبيقلدهم بقى، ما هم ماشيين في الشارع كل واحد عامل انه بيتكلم، فقال هو انا اقل منهم وجايب موبايل وبيعدي، راحت عربية مطيرة مش باصص بقى. شوفوا التفاخر يعمل ايه؟ يولد حسد وخصام وانشقاق، تلاقي الناس تكره بعض. ايه ليه نتفاخر على بعض؟ كلنا زي بعض. ليه الكبرياء؟ ليه الانسان يتكبر على اخوه؟ ده القديس يوحنا القصير يقول كده قول جميل قوي، يا ريت نحفظه. كن كابن وسط اخواتك، يعني خليك وسط اخواتك زي ابن ليهم، مع ان هم اخواتك وزيك، انما انت خليك وسطيهم كابن عشان تكسبهم، لانه من قلة المعرفة يتعظم الاخ على اخوه. دي قلة معرفة، ده جهل. ان الواحد يتعظم على اخوه ده هو ده الجهل. كلنا زي بعض. الكبرياء هي اول خطية وقعت الانسان. الشيطان نفسه الكتاب المقدس كده يقول: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح. ازاي سقطت؟ ده انت كنت الملاك اللامع في السماء. سفر اشعياء 14 يقول كده: قلت اضع كرسي فوق كرسي العلي. هو ده سبب سقوط الشيطان، انه حب يخلي الكرسي بتاعه فوق كرسي ربنا، اتكبر على ربنا، ما عجبوش فكر ربنا، ده كان سبب سقوطه. وهو سبب سقوط ادم وحواء. الشيطان جه قال لهم: يوم تأكلان من هذه الشجرة تصيران مثل الله. الكبرياء سبب السقوط. لو احنا بنفكر ما فيش داعي اتعظم على اخوي، كلنا في نفس الخطية زي بعض. حتى لو انا اعتبرت نفسي زي اخواتي، ده مش اتضاع، ده مش اتضاع. احنا كلنا واقفين على ارض واحدة، كلنا في نفس الليفل. الوحيد اللي اتضع هو السيد المسيح، لانه كان في السماء ونزل على الارض، ده ساب المركز والمجد اللي هو فيه ونزل. انما احنا لو عرفنا ان احنا زي بعض، ده مش اتضاع، ده هي دي المعرفة الحقيقية. بس انا عايز انبهكم كده من بعض مظاهر الكبرياء علشان ناخدها لينا، وكل واحد يقيس نفسه عليها لحسن تكون دي سبب سقوط لينا. الانسان المتكبر تلاقيه بيجدف على ربنا. يجدف على ربنا يعني ايه؟ هشرحها لكم دلوقتي. تلاقوه يتكلم عن نفسه كتير، يعني يجي يقول انا كل حاجة، يقول انا لازم يدخل نفسه في الموضوع، لازم لما لو لقى شوية ناس بيتكلموا يحشر نفسه ويظهر هو بكلامه في النص، لازم يظهر كده، ينسب الحاجات الكويسة لنفسه والحاجات الوحشة يبعدها عنه. يعني كتير قوي ساعات كده لما أبونا يقف يوعظ في القداس ويذكر بعض الحاجات الكويسة، الصفات الكويسة اللي في الناس، تلاقي الإنسان المتكبر وأبونا بيتكلم كده يفكر إن هو بيعمل الحاجات دي، وبعدين لما يجي أبونا يوبخ الناس ويذكر حاجات وحشة هم بيعملوها، أبتدي أفكر في فلانة أو فلان، ما يجيش فكري أبدا على نفسي إن أنا بعمل الحاجة دي. ده التكبر. الإنسان يبقى متكبر، ينسب الحاجة الكويسة ليه والحاجة الوحشة على طول يفكر في غيره، أو يحس إنه أصبح في عداد القديسين. صدقوني في ناس فعلا بتحس بكده، إن هم قديسين، وإن هو بصلاته يقدر يعمل ويقدر يسوي ويجيب، يحس في نفسه إنه من القديسين. إزاي الإنسان بيجدف على كلام ربنا؟ مش يجدف على كلام ربنا يعني يرفض الإنجيل أو ما يأمنش بالسيد المسيح، لا، ولكن إحنا بنجدف على كلام ربنا بأننا لا نقتنع بوصية المسيح ولا نطيعها ولا ننفذها، وأخضعها لعقلي، أقعد أفحص كده في الوصية. ده كبرياء. أنا فاكر إن أنا فكري أحسن من ربنا. ده الإنسان لما بيبقى في مشكلة بيروح لواحد متخصص، لمحامي، أو لما يجي يعمل التاكسس بتاعته يروح لمحاسب. ولكن في الحاجات اللي هي الحاجات الروحية أجي أكلم ربنا أقول له: يا رب اعمل لي كذا وكذا وكذا. زي مش أقول له: يا رب اعمل اللي أنت شايفه. طب ده أنا بخلي المحامي يعمل اللي هو شايفه، وبخلي المحاسب يعمل اللي هو شايفه، وما بتدخلش معاهم خالص. اشمعنى لما اجي اكلم ربنا مع واعرض عليه مشكلة اعرض عليه الحل كمان، كأن ربنا ده مش عارف يحل حاجة، انا هقترح اقولك المشكلة واقترح عليك يا رب تعمل ايه. لا ما ينفعش. الانسان اللي بيجدف على ربنا مش بيصدق قوة الآية. في بعض الناس بعض المشاكل كنت رحت لهم، كان في خلافات بين اخوات كده يعني، فانا بقول للشخص ده بقول له يعني يا ريت يعني تبقى في سلام مع اخوك وكده، ده السيد المسيح قال احبوا اعداءكم فما بالك اخوك. فيقول لو سمحت يا ابونا معلش معلش خلي كلام السيد المسيح ده في الكنيسة، احنا دلوقتي بنتكلم مشكلة بيني وبين اخوي، كأن كلام ربنا ده احنا بنتكلمه في الكنيسة بس، انما بره ده ليه كلام تاني. ده تجديف على ربنا. انا مش مصدق ان الآية بتاعت المسيح ليها قوتها، مش مصدق. ده الكبرياء، ان انا رأيي احسن من رأي ربنا. انا هحكي لكم حكاية حصلت تورينا قوة الآية اللي احنا مش مصدقين قوتها دي. كان في انسان غير مسيحي، غير مسيحي، والانسان ده كان متعمق جدا في الديانة بتاعته ودارس جامد، ومن كتر دراسته في الديانة اللي هو فيها في مصر ابتدى ما يقتنعش بالديانة بتاعته، وابتدى يلحد يعني، ما بقالوش دين بقى ملحد. وبعدين عمال يعمل مقارنات بين الأديان، عايز يعرف ايه الديانة الصح. فقرا في المسيحية، وكان ليه صحاب في الشغل، هو كان شغال في بنك، كان ليه صحاب في الشغل مسيحيين، فقعد يسألهم على آيات وكده، وبعدين قال لهم يعني المسيحية فيه حاجات كويسة بس عندكم برضو حاجات استحالة عقل الإنسان يقبلها. إيه من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر، دي ضد الكرامة وضد النخوة وضد الرجولة، إزاي أنا أقبل على نفسي إن واحد يضربني على خدي وأنا أقبل كده إزاي؟ وقعد يجادل في الآية. هو ما يعني هو ملحد، ف يعني مش مقتنع بالآية خالص. زملائه المسيحيين يحاولوا معاه ما فيش فايدة. وبعدين جه يوم كان قاعد قدامه عميل على مكتبه، وقعدوا يتناقشوا، والمناقشة احتدت بينهم، والعميل ده راح قايم ومن غيظه راح ضارب الراجل ده قلم. الراجل ده كان ضخم وقوي، يعني كان لو مسك العميل ده كان هيفعصه، وهو فعلا اول ما اتضرب القلم لسه هيمسكه يضربه افتكر الآية دي، بيقول انا مش عارف ايه اللي جاب الآية دي على ذهني في هذه اللحظة، لسه هيمد ايده افتكر. فقال انا في نفسه كده في ثانية قال انا هشوف، هسكت واشوف، هو عارف انه يقدر يضربه في اي وقت يعني، فقال انا هسكت واشوف. فالراجل سكت ما عملوش حاجة، قال له ربنا يسامحك، وراح قاعد. بيقول الراجل العميل ده بعد ما ضربه واتنرفز وكده خرج، بص لقاه بعد الظهر على قرب انتهاء ميعاد الشغل، بيقول لقيت الراجل العميل ده داخل وعمال يعتذر لي قدام كل الموظفين ويوطي يبوس على رجليا، وانا اسف انا غلطت في حقك، وادي راسك ابوسها، وانا محقوق لك، وعمال يعتذر له. فالراجل هنا حس ان في حاجه غير عاديه، حس ان الايه دي مش مجرد كلام وبس، ده الآية تحمل روح قادرة على تنفيذها وقادرة على حماية الناس اللي يمشوا تبعها. حس كده ان الآية في المسيحية غير اي كلام، مش اي كلام بيتقال، ده ربنا بيختبر مدى طاعتك. قعد يقارن كده ويقول لو كنت انا ضربته وانا كنت اقدر اضربه بس كان ممكن اتفصل من شغلي، لان انا مش مفروض اضرب عميل جاي للبنك، ولكن لما عملت ونفذت كلام الآية دي انا خدت كرامة، والراجل اداني حقي اكتر من لو كنت ضربته كمان، اداني حقي قدام كل الموظفين. وابتدى من ساعتها يدرس الانجيل بنظرة تانية خالص، بعد ما كان هو بيفحص ايات الانجيل بقى يخلي كلام ربنا هو اللي يفحص أعماقه. عشان كده تقول كلمة الله قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح ومميزة أفكار القلب ونياته. هي دي كلمة ربنا، تدخل للأعماق وتفحص الإنسان وتطلع كده الكبرياء وتطلع الحاجات الوحشة اللي جوه الإنسان. هي دي كلمة ربنا، والإنسان ده صار إنسان مسيحي بسبب الآية دي اللي احنا ممكن احنا كمسيحيين نستقل بيها وما ننفذهاش، ونحس كده ان ربنا بيدينا وصايا صعبة. الكبرياء تخليني اجدف على ربنا وما ننفذش وصيته، ولكن الاتضاع يخلي الانسان يعرف ان صاحب الوصية هو القادر على تنفيذ الكلام. الذي اكلمكم به هو روح وحياة. نحن ننفذ الوصية لأن روح ربنا يحمل لنا قوة تنفيذ. خدوا بالكم من الكبرياء. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. خطية الكبرياء خطية بيتحارب بيها الجهلاء والضعفاء، ويتحارب بيها الأبرار والقديسين برضو. عشان كده القديس يوحنا الدرجي يقول شيطان اليأس يفرح بكثرة الشرور، أما شيطان المجد الباطل فيفرح بكثرة الفضائل. يعني كل ما تعمل فضائل الشيطان يفرح قوي، ده أنا هخليه يحول الفضيلة دي لإيه؟ لإدانة لإخواته وتفاخر وانتفاخ عليهم. الكبرياء ده مرض خطير ولازم له فحص. الإنسان يفحص نفسه أول بأول، يشوف كده أنا بأصرب مديح الناس وأحزن لما يوبخوني ولا لا. هل أنا كده؟ لو انا كده يبقى انا لسه فيا الذات عاليه ولسه فيا الكبرياء. يحكى كده في بستان الرهبان ان حد راح لابو مقار راهب في بدايه رهبانته، قال له ايه النصيحه اللي تدهاني يا ابي؟ قال له هقول لك حاجه، روح المدافن. قال له اعمل ايه في المدافن؟ قال له روح اشتم الاموات. فمن اجل الطاعه، لان الرهبنه طاعه، الراجل سمع وراح شتم الأموات ورجع لأبو مقار. قال له قالوا لك إيه؟ قال له ما ردوش علي. قال له طب هقول لك حاجة، روح تاني وامدحهم. فراح سمع الكلام ورجع، قال له قالوا لك إيه؟ قال له ما قالوش علي، ما ردوش علي. قال له أهو أنت كده، أنت مت مع المسيح في المعمودية. ما يأثرش فيك مديح أو ذم، خليك واثق في ربنا، واثق في شخصيتك. مش اي كلمة توديك ومش اي كلمة تجيبك. موت الذات اللي جواك. نقيس نفسينا، هل انا لسه بتغاظ قوي لما واحد يوبخني وبفرح قوي واتنفخ لما واحد يمدحني؟ يبقى انا لسه واقع في الذات. ايه مدى طاعتي وخضوعي لتوجيهات ابونا، اب اعترافي، او توجيهات الكتاب المقدس؟ خدوا بالكم، كل واحد ياخد باله من خطية الكبرياء، لأن الخطية دي مش خطية منفردة، ولكن زي ما القديسين يقولوا كده هي والدة جميع الخطايا. الكبرياء هي أم الغضب والحقد والإدانة. الكبرياء بتجيب خطايا كتير معاها، مش مجرد هي خطية واحدة بس. علشان كده ربنا في حياتنا بيسمح لنا بتجارب، ويسمح لنا ساعات ان احنا نتهان ونتذل. مش ربنا بيكرهنا او ربنا عايز يذلنا، لا، ده احنا ولاده. ولكن ربنا ساعات يسمح بكده عشان يكسر الذات العالية اللي في الانسان. انا هقول لكم على اعتراف كده. انا زي ما انتم عارفين مرسوم من حوالي سنة ونص. ففي بداية الرسامة وأول ما جيت الكنيسة كنت أحضر وعظة وأقعد أحاول بقى يعني أخليها وعظة حلوة، لأن ده دوري. كل ما أحس إن أنا قلت وعظة حلوة قوي أحس كده الرياكشن مفيش. ساعات كنت يعني إيه أحضر وعظة وكده، بس أجي أقول أحس إن أنا ما قلتهاش كويس، وبعدين الوعظة اللي ما قلتهاش كويس أبص ألاقي واحد جاي يقول لي يا أبونا الكلمة اللي قلتها دي خلتني أجي وأعترف. كذا مرة يحصل الموضوع ده، كل ما أحس إن أنا قلت كويس ما ألاقيش أي رياكشن، وكل ما أحس إن أنا قصرت شوية أو كده ألاقي واحد يقول لي أنا كنت فعلا الموضوع ده تعبني وتوبت ومش. فحسيت إن ربنا عايز يوجه لي رسالة، إن مش بكلامك، مش بالكلام اللي أنت بتقوله الناس بتتوب، ولكن لما أنت تحس إنك بتقول كويس ممكن تكون بتحمل روح الكبرياء فيك وإن أنت اللي بتعلم الناس. لا، خلي كلمة ربنا هي اللي تعمل في الناس، وهي اللي تتوبهم، هي اللي تخليهم يطلعوا من الكنيسة تايبين. هو دي الكلمة الحلوة. في كلام كتير يخلي الناس طالعة مبسوطة وبتضحك وكده، ولكن في الآخر الناس دي تابت ولا لا؟ طلعوا من الوعظة مقدمين توبة ولا لا؟ هو ده المهم. امتى تحصل كده؟ لما الأب الكاهن أو الواعظ يتخلى عن روح الكبرياء ويحس ان اللي بيعمل في النفوس هو الله، ويمتلئ قلبه بالمحب. الكلمة اللي طلع بمحبة تدخل القلب على طول، لان المحبة مش كلام، المحبة احساس وفعل. انت ممكن تحس، وانت ممكن تحسي مين اللي بيحبك. ممكن تلاقوا واحد يجي يقول لكم كده انا بحبك ويتكلم كلام حلو قوي، ولكن الانسان من جواه مش حاسس ان ده بيحب، لان المحبة احساس بينتقل. مهما الواحد اتكلم ما يقدرش يوصل المحبة، ولكن لو انسان مليان بالمحبة يوصل المحبة دي حتى من غير اي كلمة، من غير اي كلمة توصل المحبة دي، وتوصل انطباعات الانسان اللي جوه للشخص اللي قدامه. القديس الانبا انطونيوس كان بيقعد مع تلاميذه، وبعدين كل واحد عمال يسأل سؤال، وجي تلميذ انبا انطونيوس بيقول له انت ما سألتش سؤال ليه؟ قال له يكفيني النظر الى وجهك يا ابي، انا كفاية علي ابص ليك، بتنتقل لي كل حاجة، كل البركات اللي فيك دي بتتنقل لي مجرد اني ابص لك. لانه بيشع بالمحبة، بيشع بالتواضع، يكفيني النظر الى وجهك يا ابي. اخر حاجة هقولها بسرعة كده عشان ناخد بالنا منها، اسباب اللي بتقودني للكبرياء وللتفاخر والانتفاخ على اخواتي. لازم الانسان يعرف الاسباب دي ويحاول يقطعها من جذورها. ساعات تكون اسباب ذاتية زي الجمال، تلاقوا واحدة جميلة حلوة تتفخر على اختها اقل منها في الجمال. ذكاء، واحد ذكي يفتخر على اخوه اللي اقل منه، انا جبت مجموع كذا. لا، ده مش مجال التفاخر. انت الذكاء ده دي نعمة ربنا ادهالك، ما تفتخرش بيها على اخوك. وخد بالك لو ربنا مديك ذكاء انك تجيب 90% وانت جبت 85، اخوك اللي ربنا مديله نسبة ذكاء انه يجيب 60% وجاب 60 احسن منك، لان هو تاجر في وزنته وربح فيها للاخر، زي اللي خد 5 وزنات ربح 5. ولكن لو انا ربنا مديني الذكاء ان اجيب 90 واجيب 85 برغم ان انا برضو احسن من اخويا اللي جاب 60، ولكن عند الله انا اقل منه. فالذكاء ده مش مجال للتفاخر، مش مجال اني افتخر على اخويا ابدا، ولكن عشان امجد ربنا بذكاء اللي هو مدهوني ده. القوة والصحة، ناس كتير قوي بتفتخر بقوتها او بصحتها. لا، الصحة دي بتروح في لحظة، وحالات كتير الانسان بيشوفها بتبقى ناس في منتهى الصحة والقوة، وبين يوم وليلة ما تعرفش ايه اللي يحصل لهم، تشوفهم كده تقعد تتحسر. هو ده الانسان اللي كان مالي الارض نشاط؟ هو ده الانسان الذي كان لا يهدأ؟ اهو الصحة بتروح. فما افتخرش بصحتي، لان كل الحاجات دي عطية من ربنا. ساعات يكون الاسباب التفاخر اسباب عالمية زي الغنى والمركز والجاه. خدوا بالكم الانجيل وبولس الرسول في رسالة تيموساوس يقول لنا لان محبة المال اصل لكل الشرور، اما انت يا انسان الله فاهرب من هذا، اوعى تكون بتتفاخر بمالك او جاهك، اهرب من كده. مفيش مانع ان يبقى عندنا فلوس ونبقى غناي، ولكن عايزين نبقى غناي زي ابراهيم ابو الاباء، زي ايوب، زي المعلم ابراهيم الجهري، كانوا غناي ولكن كانوا غناي في الاعمال الصالحه، وما كانش قلبهم متعلق بفلوسهم او بالجاه بتاعهم او بالمركز. ابراهيم ده بكل مقتنياته لما ربنا قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ترك على طول يسمع كلام ربنا، لانه واثق في ربنا اكتر من الفلوس اللي معاه. ولكن احنا ساعات تيجي الوصيه كده نفحصها، يعني اسمع كلام ربنا واخسر، اشتغل الشغلانه دي واكسب فلوس بس هخسر ربنا، لان الشغلانه دي هشوف فيها مناظر مش كويسه وفيها عثرات وفيها حاجات، ولا اشتغل شغلانه اقل واكسب اقل بس هبقى مع ربنا. الانسان يقعد يقارن، الانسان المحب للمال تلاقيه كده يفضل المال عن ربنا. عشان كده ربنا يقول كسرت ثروتك فارتفع قلبك بسبب غناك. كثره المال تخلي قلب الانسان يتكبر ويرتفع، خد بالك لحسن يكون ده سبب من اسباب الكبرياء في حياتك. في اسباب كنسيه الكنيسة فيها كبرياء، فيها ساعات الفضائل الروحية زي اللي كانت عند أهل كورنثوس تؤدي للكبرياء. طب احنا دلوقتي ما عندناش تكلم بألسنة، ما فيش تكلم بألسنة، بس ساعات يبقى في تفاخر، أنا حافظ ألحان أكتر من غيري، أبتدي أتفاخر بالألحان اللي أنا حافظها، أنا صوتي أحلى من صوت الشماس اللي معايا، أبتدي بقى أقول ودندن ولعلع كده كأن أنا بغني، كأن بقى البلبل هيطرب الناس. لا، ده جمال، جمال قراية الإنجيل هي روح الخشوع اللي فيه مش الصوت. الأنبا بنيامين المتنيح مطران المنوفية الأسبق كانش صوته حلو قوي، ولكن كان صوته فيه خشوع غير عادي، تسمع منه الإنجيل والقداس خشوع، مع إن صوته ما كانش جميل، في ناس أصواتها أجمل منه بكتير، ولكن الخشوع والرهبة للإنسان اللي بيصلي هي دي النعمة بتاعت ربنا. ساعات إحنا نتفاخر بالصوت بالحفظ بالوعظ، ده مش مجال للتفاخر أبدا. علشان كده النهاردة كل واحد يفحص ذاته في ضوء وصية ربنا، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. كل واحد ينزع من قلبه كده اي سبب للتفاخر، ونحس كده ان كلنا اخوة زي بعض، ونحس قد ايه ربنا عمل معانا علشان كده احنا نحب بعض. في مثل حلو قوي السيد المسيح قاله لما راح بيت سمعان الفريسي، قعدت امرأة تغسل رجليه بدموعها وتمسحهم بشعر رأسها، فسمعان قال في قلبه كده لو كان هذا نبي لعلم من هذه المرأة، يعني حتى ما اعتبرش المسيح نبي، فالمسيح عرف هو بيفكر في ايه، فقال له عندي كلمة اقولها لك. وده ابتدى يديله المثل، كان في واحد مديون عليه 500 دينار وواحد عليه 50، وصاحب الدين سامحهم، مين اللي يحبه اكتر؟ قال له اللي سامحه اكتر، فقال له بالصواب حكمت. وابتدى يقول له الست دي غسلت رجليا وانت ما عملتش كده، ده اقل واجبات الضيافه زمان ان الضيف اللي يدخل لك تغسل رجليه، مسحت بشعرها وانت ما مسحتش وجه. ابتدى يقول له الست عملت ايه، دليل حبها، الحب خلاها تعمل اعمال حلوه. وبعدين قال له ايه جميله قوي، قال له لانها احبت كثيرا. الحب الكتير يخلي الانسان حاسس قد ايه ربنا عمل معاه. وبعدين قال له ايه بقى اصعب منها، قال له والذي يغفر له قليل يحب قليلا. يعني انت بتقول يا رب على الست دي انها احبت كثيرا، وبعدين ترجع تقول والذي يغفر له قليل يحب قليلا. طب يا رب هو انت غفرت لده اقل من دي؟ لا، ده ربنا غفر لنا كلنا زي بعض. الخطية اللي اتغفرت لنا على الصليب هي خطية واحدة، كلنا اتغفر لنا زي بعض. أمال إيه الذي يغفر له قليل يحب قليلا؟ ده إحساسي أنا، أنا حاسس ربنا غفر لي قد إيه ولا لا. هي الغفران واحد للكل، ولكن في إنسان تلاقوه حاسس ربنا شال عنه قد إيه، فتلاقيه يفضل يقدم في شكر ويقدم في مطنيات، أنا أشكرك يا رب من أجل الخطية اللي غفرتها لي. ولكن واحد تاني يقول أنا أشكر ربنا على إيه، هو ربنا عمل لي إيه؟ مش حاسس ربنا عمل له إيه، مش حاسس النعمة اللي هو فيها. الشكر ده نتيجة إحساسي إن ربنا إداني حاجات كتير قوي. أنا مرة كان في واحد عمل عملية في عينيه، والإنسان ده اتربطت عينيه واتقال إنه هتتفك الرباط ده بعد 20 يوم، واحتمال بعد ما يتفك يا يشوف يا ما يشوفش احتمال. فالإنسان ده فضل 20 يوم على أعصابه، وبعدين جه في اليوم اللي الدكتور هيفك فيه الرباط قاعد يصلي يا رب يا رب. دخل أب كاهن ليه فقال له، قال له يا ابونا أنا هبقى أسعد إنسان في الدنيا لو اتفك الرباط ده وشفت. قال له يا حبيبي ما أنت كنت بتشوف طول عمرك وما كنتش أسعد إنسان في الدنيا، أنت دلوقتي افتكرت لما العطية بتاعت ربنا هتروح إنك تبقى أسعد إنسان في الدنيا؟ أنت شكرت ربنا على إنك بتصحى الصبح تفتح عينيك تشوف؟ دي عطية، دي نعمة كبيرة من ربنا احنا مش حاسين بيها. في غيرنا مش قادر يعمل كده، في غيري يصحى الصبح ما يقدرش يحرك دراعه أو يمشي على رجل. هي مش دي عطية ربنا مديها لي أشكر ربنا عليها وأحس كده بنعمته وقد إيه ربنا صنع معايا؟ دي عطية كبيرة لازم الإنسان يشكر ربنا، بس للأسف إحنا مش حاسين، عاملين زي سمعان الفريسي كده مش حاسين قد إيه ربنا إدانا، قد إيه ربنا بيحبنا فلازم نبادله الحب ده. الإنسان اللي حاسس بمحبة ربنا يدي ربنا حب قد اللي هو إداهوله، أو على الأقل يحاول يبادر ربنا بجزء من الحب. أختم كلمتي النهاردة بإني أتذكر أمي العذراء اللي هي نفذت الآية اللي إحنا خدناها النهاردة دي تنفيذ دقيق جدا من غير ما تكون عارفاها، ولكن أنا لما بص للعذراء المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، قد إيه العذراء كانت يعني متممة لهذه الوصية، إن هي جالها البشارة أنها ستصير أم الله. أم الله ما افتخرتش على قرايبها وعلى أنسبائها، لا ده أنا هبقى أم ربنا. أول حاجة عملتها إيه بعد ما عرفت إن هي تبقى أم ربنا؟ يقول كده فقامت مسرعة إلى الجبال لأليصابات عشان تخدمها، وقعدت تخدمها 3 شهور. ده أنت هتبقي أم ربنا، يعني أليصابات دي أم نبي عادي، إنما أنت أم ربنا. ولكن لا، أم ربنا مش هفتخر على غيري، ده نخدمهم. والعذراء نفذت الوصية حتى من غير ما المسيح يقول لنا اغسلوا الأرجل أو تواضعوا أو كده. العذراء كان قلبها مليان محبة، مليان محبة، قامت مسرعة إلى الجبال. هو ده، هي دي المحبة اللي عايزينها. وفي عرس قانا الجليل نلاقيها بتساعد الخدم، وبصت لقت الخمر فرغت من عندهم من غير ما حد يقول لها، راحت على المسيح. ايه ده، ايه العظمه دي اللي في امنا العذراء؟ هي دي العذراء الخادمه المحبه اللي مش مستنيه حد يقول لها اعملي حاجه، ولكن قلبها مليان بالمحبه والغيره، فتلاقيها تقوم تخدم وتتحرك. ربنا يدينا نعمه وبركه النهارده ان احنا نملا قلبنا بالمحبه ونوسع قلبنا يمتلئ من نعمة ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.